بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وفهمنا معاني التنزيل. وبعد، فهذا هو الدرس 43 من دروسنا في تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام أبي البركات النسفي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قول الله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. بعد أن ذكر الله عز وجل في مطلع هذه الآية أن الله تبارك وتعالى لا يترك ضرب المثل بالشيء الحقير عند الناس أو بالشيء العظيم، فكل ذلك جائز على الله تعالى، بين لنا ربنا تبارك وتعالى أن هذه الأشياء امتحانات وابتلاءات للناس، وذلك لأن القرآن عندما ينزل إنما ينزل بآيات وحجج وبينات، والله تبارك وتعالى يظهر من خلال ذلك أصناف خلقه. فهناك إنسان مؤمن مصدق يعلم أن كل ما يأتي من الله تبارك وتعالى فهو حق، وأما الذين كفروا إذا إشكالهم أنهم كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، إذا يعترضون على الله تبارك وتعالى فيما ضرب من الأمثال. ثم قال الله عز وجل: الله تبارك وتعالى بهذه الأمثال وبما يذكره ربنا من الآيات يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. ولكن ينبغي علينا أن نعلم أن ذلك ليس يعني أمر ليس له سبب، وإنما هو بأسباب من الخلق. قال الله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين، ففسقهم سبب لإضلال الله لهم، مع أن الله قادر على هدايتهم بسبب وغير سبب، وقادر على إضلالهم بسبب وبغير سبب. نعم.
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق، الضمير للمثل أو لأن يضرب، والحق
لأن ذكر ربنا عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، أن يضرب هذا مرجع الضمير، يعلمون أنه أي أن ضربا مثل أو أن المثل نفسه حق من عند الله عز وجل. ليه؟ وذلك لأن الإنسان المؤمن أولا آمن بالدليل العقلي القاطع أن الله موجود، وآمن بالدليل العقلي أن القرآن من عند الله تبارك وتعالى، وآمن أن كل ما في القرآن حق، وآمن أن الله حكيم في أفعاله وحكيم في أحكامه. لذلك هذا الإيمان يقتضي منه أن يقول: نعم هو حق من عند الله تعالى. يعني كما جرى مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما أخبروه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه قد أسري به من مكة إلى بيت المقدس، فقال: إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق. لماذا قال إن كان قال؟ ليس تشكيكا بالإسراء الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا التشكيك لاحتمال كذبهم فيما نقلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إن كان قال كما تقولون فقد صدق، فهو لا يقول إلا حقا. بينما في موضع آخر عندما جاء سيدنا عمر إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوم صلح الحديبية قاله يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ أليس شهداؤنا في قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ قال يا عمر إنه رسول الله فالزم غرزة، يعني كن معه ولا تخالف أمره جزما جزما أيها الإخوة. مع أن أبا بكر لم يطلع من حال الحديبية والصلح إلا ما اطلع عليه عمر وبقية الصحابة، لكن انظروا إلى مقام أبي بكر رضي الله عنه كيف كان تصديقه للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
والحق الثابت الذي لا يسوغ إنكاره.
وطبعا الحق يكون في الأقوال ويكون في الأفعال ويكون في الأحوال، لذلك كل ذلك يقال له حق باعتبار موافقته للواقع وباعتبار ثبوته ورسوخه، فنقول حق الشيء أي ثبت. فالحق هو الثابت الذي لا مرية فيه.
يقال حق الأمر إذا ثبت ووجب من ربهم في موضع النصب على الحال والعامل معنى الحق.
نعم.
وذو الحال الضمير المستتر فيه.
يعلمون أنه الحق من ربهم، من ربهم حال، الحق معرفة فيأتي ما بعده حالا، يعني أنه الحق حالة كونه من ربهم. إذن هو حق في نفسه ومن ربهم هو حال لهذا الحق.
وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، ويوقف عليه إذ لو وصل.
وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، نقف ثم نقول يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. لماذا؟ لأن هذه الجملة يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا هذه من كلام الله عز وجل ومن كلام الذين كفروا. الذين كفروا انتهى كلامهم بقوله وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، انتهى كلام الكفار. لذلك الوقف هنا لازم للفصل بين الجملتين.
إذ لو وصل لصار ما بعده صفة له وليس كذلك.
نعم. مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، لا الأمر ليس هكذا. المثل ليس للإضلال، ولكن الإضلال والهداية باعتبار استعداد السامعين والمطلعين على هذا المثل. أما المثل في شأنه أن يكون موضحا، أن يكون مبينا، وأن يكون فيه التقوية، وأن يكون فيه يعني الإيضاح للمعاني التي يريدها ربنا تبارك وتعالى.
وفي قولهم ماذا أراد الله بهذا مثلا استحقار، كما قالت عائشة رضي الله عنها في عبد الله بن عمرو يا عجبا لابن عمرو هذا، محقرة له. ومثلا نصب على التمييز أو على الحال كقوله هذه ناقة الله لكم آية.
ماذا أراد الله بهذا مثلا، يعني بهذا فيها معنى الإشارة، مثلا حال من هذا، كما قال الله تعالى نعم هذه ناقة الله لكم آية، آية حال من اسم الإشارة هذا.
وأما حرف فيه معنى الشرط ولذا يجاب بالفاء.
فأما الذين آمنوا فيعلمون، وأما الذين كفروا فيقولون، هذه الفاء رابطة لجواب الشرط. طب أين الشرط؟ قال الشرط هو معنى كلمة أما، أما التي تأتي للتفصيل وتأتي للشرط، يعني أقول هذا أو هذا. لكن هنا عادة أما تستعمل بين الشيء ونقيضه، فنقول أما زيد فحضر وأما عمرو فلم يحضر، يعني نقول حضر ولم يحضر. هنا السياق كان يقتضي أن يقول فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا ماذا كان ينبغي أن يقول؟ فلا يعلمون أنه الحق من ربهم. هكذا كان ينبغي أن يكون السياق، لأن أما تذكر بين متضادين، حال أولى وحال ثانية بينهما تضاد. لكن هنا قال الله تعالى وأما الذين كفروا فيقولون لي، قال وذلك لأن الكفار لا يعلمون أنه الحق من ربهم، ولكنهم لم يسكتوا ليبقى ذلك الجهل في قلوبهم، بل ذكر الله عنهم أنهم كانوا مجاهرين بهذا الجهل، بهذا الجهل، فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. فهذا القول ماذا أراد الله بهذا مثلا يدل على جهلهم في أنه الحق من ربهم. لذلك الله عز وجل لم يذكر النقيض لصفة المؤمنين، وإنما ذكر لازم هذا النقيض وهو ماذا أراد الله بهذا مثلا. هذه الجملة تدل على الجهل، لكن لماذا ذكرها؟ ليدل على أن الكفار مع جهلهم كانوا يجاهرون ويظهرون ذلك ويعلنون هذا الأمر بهذا القول.
وفائدته في الكلام أن يعطيه فضل التوكيد. تقول زيد ذاهب، فإذا قصدت توكيده وأنه لا محالة ذاهب قلت أما زيد فذاهب. ولذا قال سيبويه في تفسيره مهما يكن من شيء فزيد ذاهب،
يعني أما نائب مناب قولنا مهما يكن من شيء، مهما يكن من شيء، كلها الجملة كلها هي يعني نزيلها ونضع مكانها كلمة أما.
وهذا التفسير يفيد كونه تأكيدا وأنه في معنى الشرط. وفي إيراد الجملتين مصدرتين به وإن لم يقل فالذين آمنوا يعلمون والذين كفروا يقولون، إحماد عظيم لأمر المؤمنين.
ولم يقل به
وفي إيراد الجملتين مصدرتين به ولم يقل فالذين آمنوا يعلمون والذين كفروا يقولون،
يعني كأنه هذا أوضح بحذف كلمة أن، أو بنجعل أن مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر، يعني وأن لم يعني وعدم ذكره كذا.
إحماد عظيم لأمر المؤمنين واعتداد بليغ بعلمهم أنه الحق، ونعي على الكافرين إغفالهم حظهم ورميهم بالكلمة الحمقاء.
طبعا إخواننا الله تبارك وتعالى مع أن كلامه حق ومع أن قوله حق ومع أن كل ما يأتي من عند الله حق، لكن الله عز وجل يشرف أهل العلم عندما يعتد بشهادتهم للحق الذي من عند الله عز وجل، كما قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. سبحان الله، يعني تصوروا شهادة الله كافية، ومع ذلك ذكر شهادة الملائكة وشهادة أولي العلم فيها تشريف لهذين الصنفين الملائكة وأولي العلم. كذلك قرن وعطف أولي العلم على الملائكة فيه تشريف أيضا لأهل العلم، اعتد الله بشهادتهم وجعل شهادتهم مقرونة بشهادة الملائكة. وهنا لما ربي يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، الكلام كافي، وهذا الكلام من عند الله حق لا إشكال فيه. ومع ذلك يذكر الله عز وجل هذه الشهادة من المؤمنين تشريفا للمؤمنين وتكريما لهم، أن يذكر كلامهم وأن يذكر حالهم بما يناسب كلام الله تبارك وتعالى. وبالمقابل فيه ذم وتعيب على الكفار لأنه قالوا مقولتهم الدالة على عظيم جهلهم.
وماذا فيه وجهان؟
إعراب كلمة ماذا، هل هما كلمة واحدة ماذا أم كلمتان؟ فيها وجهان. نعم،
أن يكون ذا اسما موصولا بمعنى الذي،
يعني نقول ما الذي أراد الله بهذا مثلا، ما الذي أراد الله بهذا مثلا. ما اسم استفهام مبتدأ، ذا اسم موصول بمعنى الذي، أراد صلة الموصول. نعم، ولا بد أن نقدر عائدا نقول ما الذي أراده الله بهذا مثلا، نذكر ضميرا يرجع على الاسم الموصول.
وما استفهاما فيكون كلمتين، وأن تكون ذا مركبة مع ما مجعولتين اسما واحدا للاستفهام.
فنقول ماذا كل كلمة واحدة اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم للفعل أراد،
فيكون كلمة واحدة. فما على الأول رفع بالابتداء وخبره ذا مع صلته أي أراد، والعائد محذوف.
نعم.
وعلى الثاني منصوب المحل منصوب المحل بأراد، والتقدير أي الشيء أراد الله، والإرادة
أي الشيء،
والتقدير أي الشيء أراد الله، والإرادة مصدر أردت الشيء إذا طلبت، أردت الشيء إذا طلبت طلبته نفسك، ومال إليه قلبك، وهي عند المتكلمين معنى يقتضي تخصيص المفعولات بوجه دون وجه.
يعني الآن يحتمل أن أفعل هذا الفعل على احتمالات كثيرة، أمامي هذا الشيء ممكن أضعه هنا أو هنا أو هنا، هي احتمالات كثيرة، ما الذي يخصص واحدة من هذه الاحتمالات؟ هو الإرادة. فالإرادة صفة تخصص بعض الاحتمالات وترجحه على باقي الاحتمالات، لأن القدرة نسبتها إلى الاحتمالات كلها على حد سواء، فلا بد من مرجح يرجح أحد الاحتمالات على غيرها. نعم.
والله تعالى موصوف بالإرادة على الحقيقة عند أهل السنة.
نعم.
وقال معتزلة بغداد إنه تعالى لا يوصف بالإرادة على الحقيقة، فإذا قيل أراد الله كذا فإن كان فعله فمعناه أنه فعل وهو غير ساه ولا مكره عليه.
يعني أرجع الإرادة هؤلاء إلى الصفات السلبية، إذا أراد الله فعله أي أنه فعله غير مكره ولا ساه، يعني عدم الإكراه على الفعل وعدم السهو، هذا هو الإرادة. يعني أرجع الإرادة إلى الصفات السلبية.
وإن كان فعل غيره فمعناه أنه أمر به،
يعني أرجعه إلى الأمر. فالإرادة عندهم كصفة غير موجودة، لأن مرجعها إما إلى الصفة السلبية أو إلى الأمر. نعم.
يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. جارب مجرى التفسير والبيان للجملتين المصدرتين بأما، وأن فريق العالمين بأنه الحق وفريق الجاهلين المستهزئين به كلاهما موصوف بالكثرة.
ولا شك أن الله تبارك وتعالى يضل ويهدي من يشاء، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فالإضلال والهداية فعلان لله تبارك وتعالى، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. والله يضل من يشاء بسبب وبغير سبب، الله قادر على ذلك، وكذلك يهدي من يشاء بسبب وبغير سبب. لكن الله بحكمته جعل للهداية أسبابا وللضلال أسبابا، فمن مارس أسباب الهداية هداه الله تبارك وتعالى بفضله، ومن مارس أسباب الضلال أضله الله بعدله. لذلك قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال الله تعالى في الصنف الآخر: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الغي وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وكذلك قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى. إذا نلاحظ أن الله عز وجل أضله لكن بسبب من عنده، مع أن الله قادر على أن يضل بسبب وبغير سبب، ويهدي بسبب وبغير سبب. لذلك هنا يقول الله تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. نعم.
وأن العلم بكونه حقا من باب الهدى، وأن الجهل بحسن مورده من باب الضلالة. وأهل الهدى كثير في أنفسهم، وإنما يوصفون بالقلة بالقياس إلى أهل الضلال.
يعني المفروض السياق يكون: يضل به كثيرا ويهدي به قليلا، لأن الكثير يقابله القليل. أما أن نقول كثير وكثير هذا لا يقال. ما الجواب؟ قال: المؤمنون في أنفسهم كثير، من حيث العدد أولا، ومن حيث العظم للقدر. فالمؤمن عظيم في نفسه وإن كان واحدا، بينما الكفار كثرتهم عددية فقط. لذلك كان المؤمنون كثيرا وكان الكفار أيضا كثيرا.
وأهل الهدى كثير في أنفسهم، وإنما يوصفون بالقلة بالقياس إلى أهل الضلال. ولأن القليل من المهتدين كثير في الحقيقة وإن قلوا في الصورة.
نعم.
إن
الكرام كثير في البلاد وإن قلوا. هذا بيت شعر: إن الكرام كثير في البلاد وإن قلوا، وغيرهم قل وإن كثروا. وغيرهم قل وإن كثروا، يعني قليل.
والإضلال خلق فعل الضلال في العبد، والهداية خلق فعل الاهتداء. هذا هو الحقيقة عند أهل السنة. وسياق الآية لبيان أن ما استنكره الجهلة من الكفار واستغربوه من أن تكون المحقرات من الأشياء مضروبا بها المثل، ليس بموضع الاستنكار والاستغراب، لأن التمثيل إنما يصار إليه لما فيه من كشف المعنى وإبناء المتوهم من المشاهد. فإن كان المتمثل له عظيما كان المتمثل به كذلك، فإن كان المتمثل له عظيما كان المتمثل به كذلك، وإن كان حقيرا كان المتمثل به كذلك. ألا ترى أن الحق لما كان واضحا جليا تمثل له بالضياء والنور، وأن الباطل لما كان بضد صفته تمثل له بالظلمة؟ ولما كانت حال الآلهة التي جعلها الكفار أندادا لله لا حال أحقر منها وأقل، ولذلك جعل بيت العنكبوت مثلها في الضعف والوهن، وجعلت أقل من الذباب، وضربت لها البعوضة، فالذي دونها مثلا، لم يستنكر ولم يستبدع ولم يقل للمتمثل استحي من تمثيلها بالبعوضة، لأنه مصيب في تمثيله، محق في قوله، سائق للمثل على قضية مضربه.
يعني قضية الأصنام أسوأ من العنكبوت، وأقل من الذبابة، وأدنى من البعوضة، لذلك لا ينبغي أن نستغرب التمثيل بهذه الأشياء الصغيرة.
ولبيان أن المؤمنين الذين عادتهم الإنصاف والنظر في الأمور بناظر العقل إذا سمعوا بهذا التمثيل علموا أنه الحق، وأن الكفار الذين غلبهم الجهل على عقولهم إذا سمعوه كابروا وعاندوا وقضوا عليه بالبطلان وقابلوه بالإنكار، وأن ذلك سبب هدى المؤمنين وضلال الفاسقين.
والله تبارك وتعالى ضرب المثل وجعله ممحصا للمؤمن والكافر، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، بأشياء كثيرة منها نزول الآيات والأمثال.
والعجب منهم كيف أنكروا ذلك وما زال الناس يضربون الأمثال بالبهائم والطيور وأحناش الأرض، فقالوا أجمع من ذرة، وأجرأ من الذباب، وأسمع من قراد، وأضعف من فراشة، وآكل من السوس، وأضعف من البعوضة.
يعني لو قرأناها بالرفع أحسن، أجمع فلان أجمع. فقالوا
أجمع من ذرة، وأجرأ من الذباب، وأسمع من قراد، وأضعف من فراشة.
إن إذا يقول فلان يسمع كثيرا ماذا يقولون؟ أسمع من قراد، أو فلان ضعيف، شو بيقولوا؟ أضعف من فراشة.
وآكل من السوس، وأضعف من البعوضة، وأعز من مخ البعوض.
أعز يعني نادر جدا.
ولكن ديدن المحجوج والمبهوت أن يرضى لفرط الحيرة بدفع الواضح وإنكار اللائح، وما يضل به إلا الفاسقين.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.